مسجد عزيز الله مركزا فقهيا في قلب سوق العاصمة طهران.
وفي القسم الشمالي من هذا المسجد توجد مدرسة صغيرة لتعليم العلوم الفقهية والشرعية، بالإضافة إلى قسم لتدريس العلوم القرآن الكريم، وقسم لتدريس قراء القرآن وإقامة المسابقات لهم. وفيها مكتبة تضم عددا كبيرا من الكتب العلمية في مجالات متعددة ونسخ خطية من القرآن الكريم مخطوطة بأيدي أشهر الخطاطين الإيرانيين، بالإضافة إلى الكتب العلمية المخطوطة بأيدي كبار العلماء آنذاك.
مستمعين الأفاضل، بعد واقعة مدينة كرمان في عام 1323 للهجرة التي احتج فيها الناس بزعامة العلماء مثل الحاج ميرزا محمد رضا الطبطبائي على الظلم الذي تمارسه السلطات في أيام الأمير ظفر السلطنة وركن الدولة، فقد كان حاكم كرمان متعاطفا مع الناس، ولهذا فقد صدر الأمر بعزله من ولاية كرمان، وبناء على ذلك عقد في طهران وفي مسجد عزيز الله ما يشبه المؤتمر أو التجمع، شمل العلماء من كل إيران، حيث ألقيت كلمات جريئة من قبل العلماء والخطباء تندد بالحكم الظالم ذلك الوقت.
ومن الأحداث التاريخية المرتبطة بمسجد عزيز الله بطهران هو اجتماع العلماء في هذا المسجد لرفض القانون الخاص والذي دعي بقانون نظام الولاية والتولية والخاص بالانتخابات في إيران، حيث كان أحد بنود القانون هذا حذف مسألة القسم بالقرآن المطلوبة من ممثلي الولاية الإيرانية، بالإضافة إلى جملة قوانين لا تتناسب مع المجتمع الإيراني.
وفي تاريخ 14 من شهر مهر عام 1341 هجري شمسي تجمع ما يقارب 1000 من الإيرانيين في مسجد عزيز الله بطهران لقراءة بيان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ضد القانون المذكور.
ننتقل بكم مستمعنا الكرام وفي رحاب كردستان الإيرانية إلى حيث مسجدها الجامع قروة. وقروة واقعة ضمن محافظة كردستان كما قلنا سابقا، وتقع بين مدينتي أبهر وتاكستان، وعلى بعد 18 كيلومتر عن الجنوب الشرقي لمنطقة أبهر بمحافظة زنجان.
أما تاريخ هذا المسجد فقد شيد بناء على ما ورد في لوحاته عام 413 للهجرة، ثم أعيد ترميمه في عام 585 للهجرة، والمسجد بشكل عام شيد على طراز المساجد في العصر السلجوقي،
وفناء الصلاة فيه كان كبيرا، وقد تعرض المسجد على مر العصور للتغيير ثم خرب بعد أن تركت المدينة بدون عناية لفترة زمنية طويلة، ولكن تم إعماره بعد أن تم إعمار المدينة أيضا.
وبيت الصلاة في المسجد الجامع بقروة شيد بنوعين من الآجر، وقد استخدم فيه آجر بأبعاد مختلفة اعتبارا من الأساس حتى أسفل الطيقان.
والقبة في مسجد قروة الجامع شيدت بالآجر من الأحجام الصغيرة وبأبعاد أقل من أحجار الآجر المستعملة في الأساس والطيقان، والقبة كبيرة الحجم للغاية، ويبدو من زخارف المسجد أنه شيد على مرحلتين.
فهناك آثار وبقايا لرسوم على الغطاء الجصي تحت اللوحة العالية وبلون يمكن رؤيته وتشخيصه، فهي نقوش تتضمن رسوما للزهور والأعشاب ونوعا من الزخارف يسمى الأرابيسك، ويقال إنها تعود إلى عصر البويهيين.
أما محراب المسجد فقد احتل مكانا في جوف حائط القبلة، ويحتوي على مقرنصات جصية بالرغم من خرابه. وفي الوقت الحالي تبذل وزارة الأوقاف في الجمهورية الإسلامية جهودا لإعادة ترميم محراب هذا المسجد.
والمحراب هذا مزين بكتابات جميلة بخط النسخ، ورد فيها تاريخ البناء وهو عام 413 للهجرة، كما توجد لوحة أخرى بعرض 50 سنتيمترا على جوانب بيت الصلاة كتبت بخط الثلث الجميل، ورد فيها تاريخ ترميم المسجد، كما توجد لوحة ثالثة تحت ساق القبة اختفت معالمها، إلا أنها في الأساس كانت تتضمن أسماء الله الحسنى وبعض الآيات المباركات، تحيط بها زخارف جميلة تميز العصر الذي أنشئ المسجد فيه. والمسجد الجامع هذا يعتبر من المساجد ذات الإيوانات الأربعة والتي أنشئت ما بين القرنين الخامس والسابع الهجري.
وهناك في داخل بيت الصلاة منبر المسجد، والذي بني من الآجر وطلي بالكاشي المزغرف، وكتبت عليه الآيات القرآنية بخط جميل ورائع، فيما يتميز هذا المنبر بأنه مرتفع نسبيا. وهذا المنبر يشبه في طرازه المنبر في المسجد الجامع في شيراز، والذي يدعى بمسجد عتيق شيراز. أما زغارف منبر مسجد قروة فإنها تقترب في وجه الشبه من زغارف منبر المسجد الجامع في أرومية الإيرانية. مستمعنا الكرام، يبدو أن الوقت المخصص للبرنامج قد شارف على الانتهاء.
نستودعكم الله والسلام عليكم.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعليم الفارسية.
آموزش فارسی. الدرس 73 بعد 100.
درس 173.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة أخرى من برنامجكم تعليم الفارسية، لنستمع إلى حوار حول فن التذهيب ونتعلم مفردات وعبارات فارسية جديدة. بعد الفاصل ننتقل إلى المفردات ومن ثم إلى الحوار، إذن كونوا معنا واصحابونا.
نوشته شده است.
مکتوبه.
نوشته شده است.
مکتوبه.
متن.
نص.
متن.
نص.
رنگارنگ.
متعدد الالوان. ملون.
رنگارنگ.
متعدد الالوان. ملون.
ارزشمند.
قیم. ذو قیمه.
ارزشمند.
قیم، ذو قیمه.
بکار برده شد.
استعمل.
بکار برده شد.
استعمل.
در طول تاریخ.
طوال التاریخ.
در طول تاریخ.
طوال التاریخ.
تحول یافته است.
قد تطور.
تحول یافته است.
قد تطور.
راه یافته است.
قد شق طریقه.
راه یافته است.
قد شق طریقه.
در دست داری.
بین یدیک.
در دست داری.
بین یدیک.
گران قیمت است.
باهظ الثمن.
گران قیمت است.
باهظ الثمن.
چندین برابر.
عدتو اضعاف.
چندین برابر.
عدتو اضعاف.
معمولی.
معتاد.
معمولی.
معتاد.
این دیوان شعر را ببین.
با خط بسیار زیبایی نوشته شده است.
انظري الى ديوان الشعر هذا، هو مكتوب بخط جميل جدا.
این دیوان شعر را ببین، با خط بسیار زیبایی نوشته شده است.
انظري الى ديوان الشعر هذا، هو مكتوب بخط جميل جدا.
کتاب نفیس و زیبایی است. حاشیه متن چه نقاشی های ظریف و رنگارنگی دارد.
انه کتاب نفیس و جمیل، یا لظرافت حواش النص و تعدد الوانها.
کتاب نفیس و زیبایی است. حاشیه متن چه نقاشی های ظریف و رنگارنگی دارد.
انه کتاب نفیس و جمیل، یا لظرافة حواش النص و تعدد الوانها.
اسم این هنر تذهیب است، یعنی هنر تزئین کتاب.
اسم هذا الفن التذهیب، ای فن تزئین الكتاب.
اسم این هنر تذهیب است، یعنی هنر تزئین کتاب.
اسم هذا الفن التذهیب، ای فن تزیین الكتاب.
این تزیین ها خیلی ظریف هستند.
هذه التزیینات ظریفه جدا.
این تزیین ها خیلی ظریف هستند.
هذه التزیینات ظریفه جدا.
بله، هنر تذهیب بسیار ظریف و زیباست.
اجل، فن التذهیب ظریف و جمیل جدا.
بله، هنر تذهیب بسیار ظریف و زیبا است.
اجل، فن التذهیب ظریف و جمیل جدا.
حتما این آثار هنری بسیار ارزشمند هستند.
هذه الآثار الفنية قيمة جدا قطعا.
حتما این آثار هنری بسیار ارزشمند هستند.
قطعا هذه الآثار الفنية قيمة جدا.
بله، پس از ورود اسلام به ایران هنر تذهیب بیشتر در قرآنهای نفیس به کار برده شد.
اجل، بعد دخول الاسلام الى ایران استعمل فن التذهیب اکثر في المصاحف النفیسة.
بله، پس از ورود اسلام به ایران هنر تذهیب بیشتر در قرآن‌های نفیس به کار برده شد.
اجل، بعد دخول الاسلام الى ایران استعمل فن التذهیب اکثر في المصاحف النفیسة.
آیا این هنر در طول تاریخ تحول یافته است؟
هل هذا الفن قد تطور طوال التاریخ؟
آیا این هنر در طول تاریخ تحول یافته است؟
هل هذا الفن قد تطور طوال التاريخ؟
بله، این هنر از ایران به هندوستان و کشورهای دیگر راه یافته است.
نعم، هذا الفن قد شق طريقه من ایران الى الهند والبلدان الاخرى.
بله، این هنر از ایران به هندوستان و کشورهای دیگر راه یافته است.
نعم، هذا الفن قد شق طريقه من ايران الى الهند والبلدان الاخرى.
حتما ديوان حافظي كه در دست داري گران قيمت است.
ديوان حافظ الذي بين يديك باهظ الثمن قطعا.
حتما ديوان حافظي كه در دست داري گران قيمت است.
ديوان حافظ الذي بين يديك باهظ الثمن قطعا.
بله، ارزش این کتاب چندین برابر کتاب‌های معمولی است.
اجل، قیمت هذا الكتاب اضعاف قیمت الكتب المعتاده.
بله، ارزش این کتاب چندین برابر کتاب‌های معمولی است.
اجل، قیمت هذا الكتاب اضعاف قیمت الكتب المعتاده. مستمعينا الكرام، أحييكم عبر برنامج تعليم الفارسية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع إلى الحوار ثانية لكن باللغة الفارسية فقط.
این دیوان شعر را ببین، با خط بسیار زیبایی نوشته شده است.
کتاب نفیس و زیبایی است. حاشیه متن چه نقاشی‌های ظریف و رنگارنگی دارد.
اسم این هنر تذهیب است، یعنی هنر تزئین کتاب.
این تزئین‌ها خیلی ظریف هستند.
بله، هنر تذهیب بسیار ظریف و زیباست.
حتما این آثار هنری بسیار ارزشمند هستند.
بله، پس از ورود اسلام به ایران هنر تذهیب بیشتر در قرآن‌های نفیس به کار برده شد.
آیا این هنر در طول تاریخ تحول یافته است؟
بله، این هنر از ایران به هندوستان و کشورهای دیگر راه یافته است.
حتما دیوان حافظی که در دست داری گران قیمت است.
بله، ارزش این کتاب چندین برابر کتاب‌های معمولی است.
أحبائي الكرام، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا نافعا إن شاء الله، وأن تكونوا قد استفدتم من حلقتنا لهذا اليوم، وأشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
بأميد ديدار.
بأميد ديدار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من ملامح شخصية نبينا صلى الله عليه وآله، وقلنا إن ملامح شخصيته تدل على إعجاز هذه الشخصية وعلى عصمتها، وهذا من هذا السلوك، هذا النمط هو من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وأدلة صدقه في تبليغه عن ربه عز وجل. من ملامح شخصيته صلى الله عليه وآله أنه يجلس حيث انتهى به المجلس، يجلس على التراب، يأكل مع العبيد، يسلم على الكبير والصغير، لا يحد النظر في وجه أحد، لم يغضب كل عمره إلا لله تعالى. ومن أخلاقه أيضا أن امرأة بدوية مرت عليه وكان يأكل وهو جالس، قالت: يا محمد، والله إنك لتأكل أكلة العبد وتجلس جلوسه. يعني مراسم الأكل ليس فيها مثلا سفرة، ليس فيها فراش، متكأ، ليست على مكان مرتفع، يجلس على الأرض ويأكل. فقالت له: أنت مثل العبيد. قال لها: ويحك، أي عبد أعبد مني؟ أنا عبد لربي، ومن هو اللي تعبد لربي ويطيعه أكثر مني؟ قالت هذه الامرأة الفاهمة، قالت له: ناولني لقمة من طعامك، وأعطاه كسر لها خبز مثلا، ماذا كان يأكل إداما أعطاها. قالت: لا والله إلا التي في فمك، إلا لقمة من فمك. يقول: فأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله اللقمة من فمه فناولها. هذه عندها ذوق هذه الامرأة. قال الإمام الصادق عليه السلام: فما أصابها داء حتى فارقت الدنيا. يعني هي من الأصل تريد أن تمتحن أخلاقها، وهي جاية تتبرك من النبي صلى الله عليه وآله. هذا يدل على البركة الإلهية، على أنه ربما التركيب الفيزيوي لبدن النبي صلى الله عليه وآله لما أكلت لقمة عليها لعاب النبي صلى الله عليه وآله لم تمرض كل عمرها. أيضا من ملامح شخصيته ومن ملامح الإعجاز في سلوكه صلى الله عليه وآله، كان يرقع ثوبه إذا احتاج ثوبه إلى خياط، قباؤه قميصه يحتاج إلى خياط، يحتاج إلى رقعة هو يرقعه، ويحلب عنز أهله. عادة في البيوت كان عندهم ماعز وعنز هو يحلبها، حليب في الليل يحلبون العنز، صباحا قد يحلبون العنز، هو يحلب العنز لأهله. ويقبل دعوة الحر والعبد، إذا دعي إلى طعام، أنت فقير أو غني، يقبل الدعوة، يقبل الهدية، يقبل الدعوة. هذه من صفات النبي صلى الله عليه وآله. أيضا كان يعود المريض حتى لو كان في أقصى المدينة، فلان مرض يذهب لزيارته وإن ما كان في عش، كان في صريفة، كان في بيت متواضع بعيد قريب، يزور المريض، يجالس الفقراء، يسافر مع المساكين. لما يريد يسافر ما يختار الوجهاء القوم كبارهم حتى يكون معهم، لا، مع المساكين. يأكل أكلة العبد، يجلس جلسة العبد. أتاه رجل يكلمه فأرعد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، أخذ يكلمه، من هيبته ارتعد. لما صار يرتعد ويرجف، قال له النبي صلى الله عليه وآله: هون عليك، فلست بملك، مهلا عليك، لا تخف، أنا لست ملكا، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. أنا ابن امرأة من مكة، وامرأة ليست من النساء الأثرياء، فلا تخاف، أنا لست بملك. أنس ابن مالك يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وآله 7 سنين، فلم يقل لي لشيء عملته قط: لما عملت كذا وكذا، ولا لشيء تركت: لما تركت كذا وكذا. يقول: ما اعترض علي، كنت أنا أطبخ، كنت أنا أغسل، كنت أنا أنظف، أرتب البيت، كنت أخدمه، ما اعترض على شيء عملته أبدا. ما يوم عملت شيء وقال: لماذا عملت هذا؟ تركت شيء وقال: لماذا لم تعمل هذا؟ كان يتركني، وأنا أيضا كنت أحرص على أن أعمل الأحسن. هذا أيضا مهم، أنه واحد عندك مثلا سكرتير في مكتب أو خادم عندك للنظافة، ما تأمره ولا تنهاه أبدا، ما تقول له لما، أو طباخ، ما تقول له لما عملت هذا، لما لم تعمل هذا. هذا من ملامح الإعجاز في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. يقول الإمام الصادق عليه السلام كما في هذه الرواية في البحار المجلد 16 صفحة 264 لهذا الراوي اللي ينقل عنه، اسمه الراوي بحر السقاء، يقول: قال لي: يا بحر، حسن الخلق يسر. الإمام الصادق عليه السلام ثم قال له: ألا أخبرك بحديث ما هو في يدي أحد من أهل المدينة؟ أخبرك بشيء عن النبي صلى الله عليه وآله، الآن أهل المدينة ما يعرفوا؟ قلت: بلى. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم جالس في المسجد، إذ جاءت جارية لبعض الأنصار وهو قائم، هو واقف، اجت امرأة بنت بعض الأنصار أو خادمة عند بعض الأنصار، جاءت جلست وأخذت بطرف ثوبه، فكان النبي صلى الله عليه وآله جالس، لما هي جاءت من جنبه أو من ورائه وأمسكت طرف ثوبه، طرف عبه، فوقف لها، قام لها النبي صلى الله عليه وقف، أنه ماذا تريدين؟ تقولين أنه كلمني هناك لا يسمع هؤلاء إلى جانب مثلا، جريتيني، تريدين أن تجريني إلى هنا حتى تكلميني، ماذا أردت؟ فما قالت شيء، لما وقف ما قالت شيء، ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وآله شيئا. ثم جلس، جلس هي مرة أخرى، جاءت وأخذت طرف عباءته، أيضا وقف، ماذا تريد؟ ثم قال لها في الرابعة وهي خلفه، رابع مرة قال، قام لها أيضا وهي واقفة خلفه، أخذت هدبة من ثوبه ثم رجعت تدور على طرف الثوب تأخذ منها بعض الخيوط للتبرك، ثم رجعت، قال لها الناس فعل الله بك وفعل، حبست رسول الله، ليش ما تكلمتي؟ ليش ما قلتي أنا أريد هذا؟ ثلاث مرات هكذا لم تقولي له شيئا، ما كانت حاجتك إليه؟ قالت إن لنا مريضا، فأرسلني أهلي لآخذ هدبة من ثوبه ليستشفي بها، فلما أردت أن أخذها رآني، يقول أنا أردت أخذها بدون أن يلتفت لي، لما رآني وقف، أنا سكتت، لما رجع مرة أخرى أنا أخذت طرف ثوبه حتى أخذ منه خيوطا، فاستحييت أن أخذها وهو يراني، وأكره أن أستأمره في أخذها، وما قلت له فأخذتها. هذه الحادثة تدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بكرامة الإنسان، هو حافظ على حرمة هذه الجارية، على هذه كرامتها، ومن يحافظ على إنسانة عادية إلى هذا الحد، كيف تكون قيمة الإنسان إذن في نظره؟ هذا أيضا من ملامح الإعجاز في شخصيته صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذا البرنامج حيث نواصل الحديث عن موضوع الاستنهاض وأهدافه في المشروع الحضاري للإسلام في رأي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. أعزائنا المستمعين، الإسلام هو دين الفطرة الإنسانية، وسياسته ودولته إلهية شاملة، وشرائعه الأخلاقية إلهية مقررة لصنع الإنسان وتربيته، وثورته إلهية، فهي في نظر الإمام الخميني وإن كانت من أجل العالم الإسلامي بالدرجة الأولى، إلا أنها بالدرجة الثانية من أجل المحرومين والمستضعفين الذين يسعون من أجل التحرر، وبالتالي فهي من أجل الذين يريدون إدارة مجتمعهم بالاستناد إلى القيم والضوابط الدينية الإلهية. إنها ثورة إلهية شاملة لحكومة شاملة هي حكومة المستضعفين. وهذه هي الأبعاد والأسس في المشروع الحضاري للإسلام التي تبدأ مع بداية الكون وتسير على خط الرسالات السماوية وتنتهي بدولة صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، تسير بالناس إلى النور وتجعل الفرد المسلم في إطار التعبئة الحضارية للإسلام مطمئنا إلى طريقه واثقا بهدفه الكبير الذي هو هدف المسيرة للجماعة البشرية الصالحة. إنها عقيدة واحدة من لدن إله واحد بمشروع إنساني واحد لا ينفك، يبدع ويتطور ويخصب لخير البشر قاطبة. أيها الأخوة والأخوات، يرى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن إقامة الدولة هي من صلب مشروع الإسلام بكل خصوصياته الحضارية، لكونه آخر الأديان السماوية وأكملها وحامل الأحكام الأكمل، وها هي حكومته الإسلامية حكومة من نوع خاص ونظام خاص لا يشبهها نموذج من النماذج الحكومية ولا صنف من أصناف الدول التي عرفتها حضارة الطواغيت، فهي ليست حكومة مطلقة مستبدة، وإنما هي حكومة دستورية ولكن لا بالمعنى الدستوري المتعارف الذي يتمثل بالنظام البرلماني أو المجالس الشعبية، وإنما هي دستورية بمعنى أن القائمين فيها يتقيدون بمجموعة الشروط والقواعد المبينة في القرآن الكريم والسنة، والتي تتمثل في وجوب مراعاة النظام الإسلامي وتطبيق أحكام الإسلام وقوانينه. ومن هنا كانت الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي، وسلطة التشريع في حكومة الإسلام تنحصر فيما يذكر الإمام بالله عز وجل، وليس لأحد أيا كان أن يشرع، كما ليس لأحد أن يحكم بما لم ينزل الله به من سلطان، وحكم الله نافذ في جميع الناس. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العلي العظيم. أعزائنا المستمعين، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يؤكد هذه التمييزات في الحكومة الإسلامية باعتبار ما يجب أن يكون ضمن حقيقة النظام الإسلامي في الفهم القرآني، استنادا إلى أن هذا النظام عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم التي تطابق نظام الخلقة والتكوين بمشموليته واحتوائه، وتحاكي الثوابت في البشر بعيدا عن أهوائهم ومصالحهم، إنها تسلب حق التبديل والتغيير من أي سلطة، وتسلم مقاليد الأمور إلى النظام الكوني الذي يمثل إرادة الله. أما ما يتغير ويتبدل من مصالح الناس تبعا لتغير أحوالهم وظروفهم واختلاف أمكنتهم وأزمنتهم، فأن الحكومة الإسلامية تحيله برأي الحاكم الشرعي الذي يشخص الاحتياجات ضمن إطار المصلحة الزمنية وفي ضوء الأحكام الثابتة للشريعة، وليست هذه الأحكام المتغيرة من الدين والشريعة في شيء. كما أن تشكيل الحكومة لدى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من شأنه أن يرمي إلى الاحتفاظ بوحدة المسلمين بعد تحقيقها، فلا مناص عنده من قيام هذه الدولة لتحقيق الوحدة الإسلامية والمحافظة عليها، ثم أن هذا التحقيق يعني أيضا انتصار منطق المظلومين على منطق الظالمين بإسقاط الظلم أينما كان وإلغاء لوازمه وآثاره، وتحقيق العدالة بمفهومها الإلهي الشامل لشتى أبعادها السياسية والحقوقية والاجتماعية والإنسانية. فالأمة الإسلامية تعتنق مبدأ يمكن تلخيصه في جملة واحدة، هي: لا تظلمون ولا تظلمون. أعزائنا المستمعين، أن تحقق هذا الهدف الرئيسي يقتضي بالضرورة تحقق هدف شامل آخر، وهو الاعتناق من كل التبعات النفسية والدنيوية والشخصية، وانبعاث الحرية الأصيلة في الإنسان بمفهومها الإسلامي لا بمفهوم الحضارة النفعية التي تعتبر السعادة الدنيوية هي المثل الأعلى، لكن قيام الحكومة الإسلامية وإلغاء الاستعباد الثقافي والسياسي والاقتصادي نهاية المطاف في مسيرة المشروع الحضاري الإسلامي، بل هما دائرة ابتدائية من دوائر الكدح إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسيرة صعبة وطويلة لا ينقطع فيها الجهاد، حيث يقول سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأنه ما دام صوت لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يستوعب العالم فالجهاد قائم، فالله هو الحاكم والمشرع. وبهذا المعنى يمكن القول إن الإسلام هو الحكومة بشؤونها، والأحكام هي قوانين الإسلام باعتبارها أوامر الله ونواهيه، تتكفل بحفظ سيادة القانون الإلهي وبسط العدالة الإلهية بين الناس وتحريرهم من ذل التبعات لغير الله لا شريك له. فروح التعاليم الإسلامية هي التحرر والحرية، إنها روح التعبئة الشاملة حول مشروع الاستنهاض الجهادي المتمثل في الإسلام وقيام حكومته الشرعية. فالجهاد عصب الحركة الارتقائية تكاملا مع مبدأ الوجود، وهو دعامتها ويمثل وحدتها. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلينا، ونحن نلتقيكم من خلال برنامجكم هذا أناشيد مختارة. نبدأ بالاستماع أحبتي الأفاضل إلى الأنشودة الأولى ضمن هذا اللقاء، أبصر نعماء الله عليك، نستمع معا. Thank you.
يسر نعم الله علي ولفيض الجود افتح عيني أقصر نعم الله علي ولفيض الجود افتح عيني لا تفقد عمرك في الترحال في تيه الغفلة والآمال لا تفقد عمرك في الترحال في تيه الغفلة والآمال ألطاف البارئ بين يديك ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان ينبوع حياة الولد الغلام فانهل من مائه يا في العليا تدري ما الحكمة في الأشياء مرتاد الحضرة في العليا تدري ما الحكمة في الأشياء أصبحت ترى غيب الموجود وأمامك تنقشع الأسماء ولفيض الجود افتح عيني ها أنت حللت مع الظلام في أرضك وانتخلع علي أبصر نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم ير أن لله عنده نعمة إلا في مطعم ومشرب قل عمله وكبر جهله. مستمعين الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثانية ضمن هذا اللقاء تحت عنوان: يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا.
يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا. يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا. فهي التي كل الذنوب تحتها، فهي التي كل الذنوب تحتها، أو تطلق إطلاق عبد يسرح، أو تطلق إطلاق عبد يسرح.
معراج كل المؤمنين،
معراج كل المؤمنين،
معراج كل المؤمنين،
معراج كل المؤمنين،
وقرة للمصطفى،
وقرة للمصطفى،
وقرة للمصطفى،
وقرة للمصطفى. قام الدجى أو يصبح، قام الدجى أو يصبح.
معراج كل المؤمنين،
معراج كل المؤمنين،
معراج كل المؤمنين،
معراج كل المؤمنين،
وقرة للمصطفى،
وقرة للمصطفى،
وقرة للمصطفى، وقرة للمصطفى،
وقرة للمصطفى. قام الدجى أو يصبح، قام الدجى أو يصبح.
وإذا دعيتم للصلاة بجمعة،
وإذا دعيتم للصلاة بجمعة،